عوالي مسلم، 40 حديثا منتقى من صحيح مسلم، لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. الدرس الثاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه 40 المنتقات الحديث 9، قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى ابن بشر الحريري، هذا هو الكوفي صدوق، وهناك يحيى ابن بشر قالوا له البلخي، وهم من شيوخ البخاري، فيحيى ابن بشر الحريري من شيوخ مسلم، ويحيى ابن بشر البلخي من شيوخ البخاري. حدثنا معاوية عن ابن سلام يعني يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي أن يعلى بن حكيم وثق في مولاهم ثقة رحمه الله رواه الشيخان، أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل عليه امرأة فهي يمين كفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال رحمه الله: رواه البخاري في الطلاق من صحيحه عن الحسن بن الصباح، وهذا هو البزار أبو علي الواسطي، عن الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام، والمعنى متقارب، يعني المعنى في اللفظ متقارب، لفظ الصحيحين يعني لفظ البخاري ومسلم متقارب معناهما. والشاهد من ذكر هذا الخبر أنه قال، أو موضع الشاهد، عن معاوية بن سلام الحسن الصباح الربيع بن نافع، فهما التقيا في معاوية بن سلام، ومعاوية بن سلام هو الشيخ الثاني أو الطبقة الثانية من شيوخ في الطبقة الثانية، الطبقة الأولى شيخه، الطبقة الثانية شيخ شيخه، وهو معاوية بن سلام، وهو للبخاري في الطبقة الثالثة، فنزل البخاري درجة كما تقدم. وهذا إشارة، وقوله والمعنى متقارب، إشارة لاختلاف اللفظين مع اتحاد المعنى، قال: فكأنه سمعه من مسلم. وهذا الحديث كما تقدم معناه واحد عندهما، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولفظ البخاري قريب منه كما ذكر الحافظ رحمه الله. وهذه المسألة مسألة فيها خلاف كثير، وهي مسألة تحريم الزوجة. ذكر صاحب المغني رحمه الله نحو من 15 قولا في هذه المسألة. وهذا الخبر عن ابن عباس مفسر عند مسلم، مفسر للفظ البخاري، لفظ البخاري محتمل ومجمل، لكن لفظ مسلم مفسر، وأنه قال: فهي يمين يكفرها، وذلك أنه إذا حرم الرجل امرأته ما حكمه؟ هل هو طلاق؟ هل هو يمين؟ هل هو كفارة ظهار؟ هل هو لغو؟ وهذا قاله جمع من العلماء، أو الواجب كفارة يمين وقد صح عن جمع من الصحابة، والأقرب والله أعلم أن يقال ينظر في التحريم، فإنه إن كان أرسل التحريم إرسالا بلا قيد ولا قصد ولا نية فإنه يكون كفارة ظهار، لأن يكون في كفارة ظهار، لأنه في معنى الظهار إذا أرسله إرسالا. أما إذا قيده قال: أنت علي حرام إن فعلت كذا أو إن لم تفعلي كذا، فإن هذا يمين، واليمين ما دل على حث أو منع أو تصديق أو تكذيب، فإذا أراد أن يحمل نفسه على شيء أو أن يحملها على شيء واستعمل التحريم في هذا، وإن كان منهيا عنه لكنه في حكم اليمين. وهي قالوا يمين ليس المعنى أنها كاليمين التي هي الحلف بالله، لأن اليمين بالله هي بالواو والألف والتاء والله وبالله وتالله، وهذا ليس فيه شيء من حروف القسم، لكن حينما يقولون إنه يمين أنه لأنه في اللغة يجري مجرى اليمين، ولأن اليمين في اللغة هو ما يراد به الحث على فعل شيء أو تركه، الحث على فعل شيء أو على تركه، وهذا منه. فإذا حرم أراد بهذا فالاعتبار بالمقاصد والمعاني فيكون يمينا. الحديث العاشر: حدثنا يحيى بن يحيى والتميمي وعبد الله بن عون والهلالي، وهذا عبد الله بن عون الهلالي هذا رواه مسلم، وفي عبد الله بن عون ابن أرطبان، عبد الله بن عون ابن أرطبان البصري، وهو أرفع طبقة من عبد الله بن عون الهلالي، وهو من الطبقة الثانية. وعبد الله بن عون أرطبان البصري من رجال الجماعة، وكلاهما ثقة، لكن عبد الله بن عون أرطبان أثبت وأرفع طبقة. قال يحيى هو يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال ابن عون حدثنا إبراهيم سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الصحابي الجليل رضي الله عنه، توفي سنة 80 الهجرة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. قال: أخرجه البخاري عن جماعة من أصحاب إبراهيم ابن سعد، أخرجه عن جماعة أصحاب إبراهيم ابن سعد، وأخرجه أيضا عن محمد بن مقاتل عن عبد الله مبارك عن إبراهيم، فكأنه من هذا الوجه سمعه من مسلم، سمعه من مسلم كما تقدم، يعني من جهة أنه نزل بروايته درجة. وهذا الحديث متفق عليه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل القثاء بالرطب، والقثاء نوع من الخضروات يعني يشبه طعم قريب من الخيار، ومنهم من يسميه عندنا يسمونه الطروح القثاء، وكان يأكل القثاء بالرطب، والقثاء بارد والرطب حار. وجاء في حديث عائشة عند النساء إنه كان يأكل البطيخ بالرطب بإسناد قال الحافظ صحيح. وروى النساء من حديث أنس وصحه الحافظ رحمه الله أنه كان يأكل الخربز بالرطب، خربز بالرطب، والشاهد أنه كان يضم إلى الرطب هذه الخضروات لأنها باردة ولأن الرطب حار. وجاء عند أبي داود من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: نكسر حر هذا وهو الرطب ببرد هذا، وهو القثاء أو غيره مما هو في معناه. والنبي عليه الصلاة والسلام ربما قصد إلى بعض المأكولات فضم بعضها إلى بعض. قال العلماء في أنه لا بأس من تخير الطعام واختيار ما تتوق إليه النفس وتميل إليه النفس، وأنه لا بأس بذلك، خلافا لمن شدد في هذا الباب وصار يمتنع عن بعض الطيبات، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، وكان يأكل ما قدم له عليه الصلاة والسلام إلا ما كان مما هو داخل في عموم دليل من المحرمات أو منصوص عليه. وجاء في حديث عبد الله بن بسر السلمي وأنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل الزبدة بالتمر، كان يأكل الزبدة بالتمر عليه الصلاة والسلام، ويعني أنه يجمع بينهما. وجاء وروى الإمام أحمد بن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي عن أبي خالد الأحمسي أنه دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتمجع تمرا بلبن، يأكل التمر باللبن. قال: وسماهما الأطيبين، أي اللبن والتمر. وجاء في بعض الروايات عند الطبراني بأسانيد ضعيفة أنه عليه الصلاة والسلام أخذ رطبا بيمينه وقثا أو شيء آخر بشماله، فجعل يأكل من هذا مرة ومن هذا مرة، لكنه لم يثبت. الشان أن الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام هو أكله اللونين، ولهذا بوب البخاري على هذا الحديث أنه قال باب جمع اللونين أو الطعام أو الطعامين بمرة، باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة، يعني مرة واحدة، أنه لا بأس من جمعهما، كما في حديث عبد الله بن جعفر وما وافقه من أخبار المتقدمين. الحديث الحادي عشر: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص وسلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون. فيه أبو الأحوص آخر في الطبقة الثالثة من التابعين، هو عوف بن مالك بن نضل الجشمي، وهو أرفع طبقة من متوسط التابعين. عن أبي إسحاق هو عمرو عبد الله السبيع عن عمرو بن ميمون الأودي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رديفه، على حمار يقال عفير، فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشروا فيتكلوا. قال: أخرجه البخاري، أخرجه البخاري في صحيحه، هنا من صحيحه، أخرجه البخاري في صحيح، نعم، أخرجه البخاري في صحيح، أخرجه البخاري في الجهاد من صحيحه، أخرجه البخاري في الجهاد من صحيحه، عن إسحاق ابن إبراهيم عن يحيى بن آدم عن أبي الأحوص. أبو الأحوص هو الشيخ الثالث للبخاري، وهو لمسلم الشيخ الثاني، الشيخ الثاني. قال: فكأنه سمعه من مسلم. هناك حديث آخر عن أنس رضي الله عنه قريب من هذا الحديث، وقد يشتبه بهذا الحديث، وقد وهم بعضهم كالحميدي رحمه الله فجعلهما حديثا واحدا، وهو عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه، وأنه عليه السلام قال: يا معاذ، يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، ثلاث مرات، ويقول: لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال: لا، إذن يتكلوا. قال: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. هذا حديث آخر، هذا حديث آخر، ومعناهما واحد، وهو في شرط الإسلام، وهو التوحيد والسلامة من الخلود في النار، وهو التوحيد لمن كان معه أصل التوحيد، ومن خلص من توحيده خلص من الذنوب التي تقدح في التوحيد، إما من البدع أو المعاصي وما أشبه ذلك التي هي أسباب لدخول النار، فهو على خطر، على خطر إن جاء بشيء مما هو سبب في دخول النار، لكن السلامة مضمونة له إذا كان معه التوحيد الذي به ينجو من الخلود في النار. وفيه أنه في نفس الحديث قال، وهذا في هذا الحديث وفي هذا: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال العلماء: إنما كان يخبر بها أهل العلم الذين يفهمون ويعرفون، أما من كان من لا يدرك فهذا من العلم الذي قد يكتم عن من لا يعلمه، كما كان بعض العلم لا يحدث ببعض الأحاديث عند من لا يفهمها أو يقع في شيء مما يخالف معناها ودلالتها، وربما يكذب بها. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: ما يؤمنك إن حدثتك بها أن تكفر، وتكفر كفرك تكذيبك بها. وقال ابن مسعود رحمه الله: ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلوه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال وروى البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون. وعند علي بن الجعد في العلم: ودعوا ما ينكرون، زيادة: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني أنه يحدثهم بالشيء الذي يفهمون أو يدركونه. فلهذا أخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما. الحديث الثاني عشر: وحدثني أبو الربيع سليمان بن داود، حدثنا محمد بن حرب، حدثني محمد وليد الزبيري وهو من خصوص أصحاب الزهري، عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة: رأى بوجهها سفعة، يعني تغير السفعة في الوجه، تغير لون الوجه، أن تكون هذه السفعة على غير لون الوجه، على غير لون الوجه من حمرة أو سواد ونحوهما مما يختلف لونه عن لون الوجه، فقال بها نظرة يعني العين فاسترقوا لها. قال بعض الرواة يعني أن بوجهها صفرة، والصفعة لون يخالف لون الوجه. وهذا التفسير، هذا قول يعني وجهها صفرة، هذا ليس من الحديث، هذا تفسير بعض الرواة. والحافظ رحمه الله يقول: ما عرفته قائله، ويغلب على ظني، يقول الحافظ يغلب على ظني أنه الزهري، لأنه أحيانا يقع من هذا فيدرج في الأحاديث بعض العبارات التي تبين وتفسر رحمه الله. وهذا في الرقية، والرقية مشروعة عموما للإنسان، مشروعة أن يرقي الإنسان نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه كل ليلة صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان هناك سبب يدعو إلى الرقية، تأكدت من مرض أو عين ونحوه، فيشرع الرقية وتتأكد في هذه الحال، لأنها تكون رقية وتكون تداويا لخصوص هذا العار. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تسترقي من العين، والعين حق كما في الصحيحين، العين حق في الصحيحين من حديث هريرة، وفي صحيح مسلم العين حق من حديث ابن عباس: العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. والعين في اللفظ الآخر عند البزر حق يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم، وعند أحمد أنها تستنزل الرجل حالقا، يعني إذا صعد حالقا وهو الجبل فيسقط، يعني أنها حق. وعرف بعضهم قال إن العين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر، وهذا تعريف كما يقال لشيء معروف. وقوله من خبيث الطبع هذا فيه نظر، هذا ذكر الحافظ رحمه الله، ويظهر قول من خبيث الطبع فيه نظر، لأن ثبت أن العين قد تكون من الرجل الصالح، وثبت أن عامر بن ربيعة عانى سهل بن حنيف كما في النساء وأحمد والموطأ بإسناد صحيح على خلاف في الروايات الواردة في هذا الباب، وأنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام إما في غزوة أو في سفر من السفرات، فرجعوا وكانوا بشعب الخرار، فنزل سهل بن حنيف في نهر أو مكان غدير ماء، فخلع ثيابه فرآه عامر بن ربيعة وكان أبيض حسن الجلد، فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني التي تخبأ وهي الجارية التي لا تبرز للشمس ولا للريح، فإن جلدها لا يتغير، فلبط أي صرع وزنا ومعنى، فأسرع لبيد رضي الله عنه، فجاء النبي عليه، أسرع عامر فأخبر النبي عليه السلام، فجاء فأخرجه ثم قال: من تتهمون به؟ فقال لبيد ما قال رضي الله عنه، فقال: علم يقتل أحدكم أخاه. وجاء عند أحمد أنه قال: إذا رأى أحدكم من نفسه أو من أهله ما يعجبه فليبرك عليه، يعني فليقل بارك الله أو ما شاء الله من ونحو ذلك من العبارات التي تقال. وهذه يقولها الإنسان لنفسه ويقولها أيضا حتى في غير العين. قل تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإن كان هذا قد يقال قد يكون قوله حينما يدخل مثلا يرى شيئا يخصه، لكنها كلمات عظيمة. وجاء في حديث رواه أبو يعلى وفي سنده ضعف أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أعجبه شيء من أهله أو ماله فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت، يعني لا يرى فيه هذه الآفة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالرقية وأذن بها، وأذن لآل عمرو بن حزم برقية عرضوها عليه، وكل هذا في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنه: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وفي حديث أسماء أيضا عند أهل السنن وأحمد أنها قالت: يا رسول الله إن أولادا تسرع إليهم العين، وفي لفظ: ما لي أرى أجساد بني أخي ضارعة. قالت: قلت يا رسول الله تسرع إليهم العين؟ قال: استرقي لهم. فعرضت عليه رقية عليه الصلاة والسلام فأجازها. المقصود أنها تكون رقية مشروعة ورقية معلومة معروفة، وهذا كثير في السنة، بل هو كالمطر في الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي تقال في هذا وفي غيره من الأدعية والأذكار من الأدلة في الكتاب والسنة، فهي كثيرة ولله الحمد. فلهذا يشرع للإنسان أن يتوقاها، لكن ولله الحمد الرقية يعني أو العين لا تضر من كان شاكي السلاح، لا تضر من كان مستعدا من كان متوقيا، إنما تضر من كان عاريا من السلاح كالسهام، فهي سهام معنوية كالسهام الحسية كما نبه عليه العلامة ابن القيم رحمه الله. وأن من كان شاكي السلاح عليه الدروع وعليه الحجف وقد لبس آلة الحرب واستعد، فإن عدوه يخافه، ولو وجه السهام عليه فإن نصالها تنكسر واحدا تلو الآخر ولا يضره شيء، بل كناطح صخرة يوما لينهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الواعل. فهو استعد بأن احتاط لعدوه. فكذلك أيضا من احتاط بالذكر وتحصن بذلك فإنه لا تضره ولو فعل ما فعل. فهذا كما تقدم هي سهام معنوية تتكسر حينما يكون الإنسان متحصنا بالله سبحانه وتعالى بالأذكار الواردة في هذا الباب وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى. وعودا على بدء شيء كما سبق، وهو أن العين قد تكون من رجل صالح كما نبه عليكم عبد البر رحمه الله، وربما تسبق العين منه، لكن عليه أن يبادر وأن يذكر الله سبحانه وتعالى حتى لا يصدر منه شيء يضر أخاه. وقد يقال إن الغالب أنها تكون مع الغالب، ولكن ليس لازم تكون مع خبث الطبع، لأنه كما في الحديث يحضرها الحسد، ويعني الحسد يعني حسد بني آدم، فلهذا يكون فيها شيء من الحسد الذي نوع خبث ينبغي الإنسان أن يحذر منه. قال رحمه الله: نعم. وأخرجه البخاري كما في الطبع عن محمد بن خالد، يعني محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي، عن محمد بن وهب بن عطية، عن محمد بن حرب، عن محمد بن حرب. وهذا يعني محمد بن حرب هو شيخ مسلم الثاني، ومحمد بن حرب هنا هو شيخ البخاري في الطبقة الثالثة، الحديث الثالث عشر. الحديث الثالث عشر أيضا يمكن أن يقال أن الرقية تستخدم أيضا كذلك، الرقية تستخدم أيضا للإنسان، وربما لا بأس أن يستخدمها الإنسان حتى لدابته ولسيارته لا بأس بالرقية، هذا نص عليه بعض العلم، وجاء عن مسعود رضي الله عنه عن ذلك كما روى ابن أبي شيبة أنه أمر بالرقية للدابة في من سأله عن دابة عرض له له، فقال انفخ في أنفها الأيمن ثم الأيسر اقرأ، فأمر يقرأ فزال ما فيها من الأذى كما روى ابن أبي شيبة. وإسناده لا بأس به، فيه رجل هو وإن لم يذكر بتوثيق لكنه يظهر أنه من أخص من خصوص أصحاب عبد الله مسعود، لأنه كان ممن يقرأ عليه القرآن كما في الرواية. وجاء أيضا روايات أخرى تدل على هذا الباب، وهي عموم الأدلة في هذا الباب التي تأمر بالرقية وهي عامة ولم يستثنى منها شيء. وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن عون وشعيب عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا فاد أحدكم دابة أو خادما فليأخذ بناصيته فليقول أسألك خيرا وخيرا ما جبلت عليه وأعوذ بك من شره وشر ما جبلت عليه. فإذا كان هذا يقال في الدابة يقال في الدابة فهذا نوع رقية ونوع دعاء. وإذا كان هذا يقال في الدابة وهي ليس فيها علة إنما حينما يشتريها ويقولها حينما يشتري الدابة، فإذا أصابها علة من باب أولى أنه يقول ذلك فهو من باب دلالة الأولى كما تقدم. حديث 13، حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا أبو أسامة وحمان بن أسامة، حدثنا شعبة عن أبي التياح ويزيد بن حميد قال سمعت أبا زرعة هو بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا وما تأمرون؟ قال لو أن الناس اعتزلهم. أخرجه البخاري في علامات النبوة عن محمد بن عبد الرحيم. محمد بن عبد الرحيم هذا هو ابن أبي زهير البغدادي المعروف بصاعقة رحمه الله، عن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم عن أبي أسامة، عن أبي معمر إسماعيل ابن إبراهيم عن أبي أسامة وحماد بن أسامة، فكأنه سمعه من مسلم أخرجه في الفتن، في الفتن، لأن أبو أسامة هو الشيخ الثاني لمسلم وهو في الطبقة الثالثة للبخاري. وهذا الحديث قول يهلك هذا الحي، يهلك أمتي هذا الحي من قريش، قال فما تأمر؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم، لو أن الناس اعتزلوهم. لفظ البخاري رحمه الله هلكت أمتي على يد غلمة من قريش، هلكت أمتي على يد غلمة من قريش، ولفظ البخاري يفسر لفظ مسلم، وهذا هو المطلوب لطالب العلم، يجمع الأخبار. فهذا اللفظ إن لم يعني لم يكن عند مسلم فهو مفسر له بالجملة، مفسر لهذا اللفظ، وأن ليس المراد جميع قريش إنما المراد غلمة غلمة غلمة. ولهذا قال في لفظ البخاري هلكت أمتي على يد غلمة من قريش، غلمة من قريش، والمراد بالأمة هنا أمة ذلك العصر، ليس جميع الأمة إنما ذلك العصر ومن قاربهم في عهد بني أمية، لا جميع الأمة إلى يوم القيامة، لا جميع الأمة. والمراد والغلام يطلق في اللغة ويطلق على الرجل الكبير، يطلق على الصغير، ويطلق على ربما يطلق أيضا أيضا إطلاقات أخرى على ضعيف العقل والتدبير ونحو ذلك وضعيف الدين لإطلاقات، وهذا من سعة اللغة، اللغة واسعة. فهذا اللفظ يطلق على هذا وعلى هذا كما تقدم، مثل لكع، أثم لكع، النبي قال أثم لكع في الحسن والحسين، وقال لا تقوم الساعة حتى يكون في حديث حذيفة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، فقاله في موضع الذم وقاله في موضع المدح. أثم لكع يطلق على الغلام الصغير، وقال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع وهو الأحمق. وهذا كما تقدم في سعة اللغة، وفيها الأضداد، وفيها المتواطئ، وفيها المتباين، وفيها المترادف، فهي واسعة وتنفع المتكلم، وأيضا تنفع في باب النظر في الأخبار حينما تأتي مثل هذه الألفاظ، ولهذا في الصحيحين لكن غلاما بعث من بعدي تكون أمته أكثر من أمتي أو أتباعه أكثر من أمتي في حديث الإسراء يقوله موسى عليه السلام، فأطلقه على الرجل الكبير. وهذا هو المراد هنا، أنهم أن هؤلاء الغلمة في رواية البخاري يعني ممن رق دينه وضعف، فوإن كان كبيرا. وهذا بدايته من ولاية يزيد بن معاوية، ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يتعوذ بالله من إمارة الصبيان وسنة الستين، ويقول أعوذ بالله أن تدركني إمارة الصبيان وسنة الستين، كما روى ابن أبي شيبة. وقال عنه وقال في رواية: إن أطعتموهم أهلكتم دينكم، وإن عصى يعني وإن عصيتموهم أهلكوكم في دنياكم، يعني أنه يحصل ضرر منهم على كل حال. وهذا وقع من بعض من تولى الخلافة، فصار همهم أمر الدنيا واستحواذ على شيء من الدنيا، ونقص شيء من الدين بقدر ما نقص، لكن لا يزال سبحانه يغرس في هذا الدين غرسا، كما قال الحسن رحمه الله لما ذكر له حديث أنس: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، قال: لا بد للناس من تنفيس. الحديث الرابع عشر: حدثنا هناد بن السري حدثنا مبارك عن حيوة بن شريح قال: سمعت ربيع يعني بن يزيد الدمشقي أخبرني أبو إدريس عائذ الله الخولاني قال: سمعت أبا ثعلبة رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى نأكل في آنيتهم، يعني فهل يجوز لنا ذلك؟ وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم وبكلب الذي سيمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. قال: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا ها تجدوا فاغسلوها ثم أكلوا فيها. والمعنى أنه لا بأس من أكل فيها، لكن يشرع غسلها، فإن كانت طاهرة فالحمد لله، إن لم تكن طاهرة فتغسل، لكن إن لم تكن طاهرة فيشرع غسلها، لأن في الغالب لا تخلو، كما حديث جابر عند أحمد وداود: فإنهم يأكلون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. والنبي عليه الصلاة والسلام شرب وتوضأ أصحابه من سقاء تلك المرأة المشركة، حديث طويل، القصة طويلة، وحديث في هذا الباب معروفة، لكن الأظهر والله أن المراد بذلك استقذار، ولهذا قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها، فكأنه إن وجد غيرها يجتنبها، مع أن الإناء المغسول لأهل الكتاب إذا غسل مع غيره الطاهر واحد، فهو إذا كان قد غسل صار طاهر، لكن يظهر والله أعلم أن فرق بين الإناء الذي يستعمل في النجاسة، وإن غسل فالنفوس قد تعافه، مثل لو أن إنسان عنده مثلا إناء يستعمله إنسان في الحجامة يحجم وهو طاهر مغسول، قد تكرهه نفسه مثلا، ولهذا ربما الشارع الحكيم ينهى عن بعض الأمور حتى لا تتقذر النفوس وإن كان الشيء طاهرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدهم جرم، لا يغتسلن أحدكم الماء الدهم جرم، نهى عن الغسل في الماء الدهم وهو جرم، مع أن الجرم طاهر ولا ينجس الماء، وما نهى عن الغسل فيه، والمعنى أنه إذا لم يكن جنوب لا بأس. لماذا؟ لخشية أن تتقذره النفوس، النفوس تتقذر فيفضي إلى تركه وعدم استعماله، فيكون فيه ترك لهذا الماء وهو ماء في الأصل طاهر وطيب، فهو نوع من الإسراف والتبذير بالإعراض عنه، فهو كإراقته. فسد الشارع هذا الباب لأن النفوس تتقذر في العادة حينما تعلم أن هذا الماء يغتسل فيه جنوب تتقذره وإن كان طاهرا، وليس العلة النجاسة كما قالوا، لا، العلة هو التقذير، وقد يؤول النجاسة، ولهذا نهى عن الغسل فيه من جنابة ونهى عن البول فيه، فالغسل فيه قد يقذره، قد يكون في جسم الشيء ينفصل، وقد يكون ليس في جسم شيء فتتقذره النفوس، وقد يتقذر بالفعل بشيء ليس بنجس فيترك، وقد يتنجس إذا بال فيه فيقذره أولا إذا لم يتغير، فإذا اتبعت في الأبوال نجسه، فالشارع نهى عن تنجيسه ونهى عن تقذيره ونهى عن السبب الذي يدعو إلى تركه باغتسال الجنوب فيه وإن لم يحصل فيه قذر. فلهذا نهى عن استعمالها إلا من غيرها، إلا وجد غيرها، وإن لم غيرها فيغسلها. وكأن العلة والله أعلم لأنه كما رواية أخرى يأكلون الخنزير ويشربون الخمر. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله تعالى ثم كل، فهذا هو الواجب أنه يسمي الله عز وجل، فإذا أصاب بسامه فخزقه وجرحه أكل. وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل. والكلب المعلم والكلب يصح أو يجوز أكل صيده بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يسمي إذا أرسله، الشرط الثاني أن يكون معلما فإذا دعي أجاب، والثالث إذا أرسل استرسل. فشروطه ثلاثة، شروط الكلب، شروط حل صيد الكلب هذا أنه إذا أرسلته استرسل، إذا دعوته أجاب، وإذا أمسك الصيد لم يأكل. هذه شروط ثلاثة يكون صيد حل. ثم التسمية هذا شرط عام في الصيد في القوس وفي الكلب، لكن أيضا إذا أمسك لا يأكل. وما أصبت بكلبك الذي ليس معلم فأدركت ذكاته فكل. فإذا كان ليس بمعلم فأدركه حيا حياة مستقرة يذبحه ويأكل، وإن كان ليست حياة مستقرة في هذه الحالة فإنه لا يحل. أخرجه البخاري من طرق من عن أحمد بن أبي رجاء عن سلم سليمان عن ابن مبارك أنه سمعه مسلم كما تقدم. الحديث الخامس عشر، حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن عبد الله خالد عن خالد، خالد بن عبد الله الأول هو الواسطي، خالد الثاني هو خالد بن مهران الحذاء، هو خالد بن مهران الحذاء. عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي أخبرني أبو المليح وابن أسامة قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمر، يقول أبو المليح لأبي قلابة، والرواية لأبي قلابة عن أبي المليح ليست لأبيه، هو دخل هو وأبو أبي قلابة وهو زيد الجرمي على عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي وأنه يواصل الصوم ولا يفطر، فدخل علي وفي رفقه عليه الصلاة والسلام وعنايته بأصحابه، وأبو عبد الله بن عمر كان شابا وخاصة الشباب كان يعتني بهم ويسأل عن حاجاتهم عليه الصلاة والسلام، فألقيت له الوسادة من أدب فيه إكرام الضيف وتقديم الوسادة له بأن يتكي عليها، حشوها ليف فيما كانوا عليهم من التواضع في الفراش واللباس، فجلس على الأرض وصلت سادة بيني وبينه من تواضع عليه الصلاة والسلام، فقال لي أما يكفيك، كأنه يقول أنه في أمر مهم وأنه يدعوه إلى أمر عليه أن يقبله، أما يكفيك، وقد يكون في هذا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى عتبه عليه لتفويت بعض المصالح المتعلقة بمصالحه خاصة وبمصالح زوجه، أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام، وهذا ثبت في أخبار كثيرة صوم ثلاثة أيام كل شهر، حديث هريرة في الصحيحين، حديث أبي ذر في صحيح مسلم، حديث أبي قتادة عند النسائي، كذلك أيضا في الأحاديث الأخرى أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي ما صامها، وفي لفظ كان يصوم من كل عشرة أي أنه لا يبالي صام من أول الشهر أو وسطه من آخره، وفي حديث عبد الله بن عمرو صم من كل عشرة يوما، وكان في اللفظ الآخر أنه حليم عباس يدعو ثلاثا أيام البيض في حضر ولا سفر. قال قلت يا رسول الله خمسا، أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قلت يا رسول الله يعني زدني، قال خمسا، قلت يا رسول الله قال سبعا، قلت يا رسول الله قال تسعا، قلت يا رسول الله قال أحد عشر، قلت يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر صيام يوم يفطر يوم. وحديث عبد الله بن عمرو له روايات كثيرة فوائده كثيرة، وبسط الحافظ رحمه غيره شرح هذا الحديث، هو فيه أنه ابتدأ به ثلاثة أيام وأن صوم الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ولهذا في حديث ثوبان، حديث جاء حديث ثوبان من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر، وفيه أن رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، وجاء حديث أبي أيوب صحيح مسلم وأتبعه ستة من شوال، وكذلك حديث أخرى في هذا الباب، وفي عند أحمد بن حديث أبي ذر أنه رضي الله عنه جاءه ضيوف فقدم لهم الطعام فقال كلوا إني صائم، ثم ذهب لحاجة ثم رجع فجعل يأكل معهم فجعلوا ينظرون إليه، يعني استغرب قال يقول إني صائم ثم أكل، إما أنه قطع صومه وإلا ما شان. قال لم تقل إني صائم؟ قال إني صائم في تضعيف الله، مفطر في رخصة الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني من صام ثلاثة أيام فكأنما صام الدهر. هذا ورد في حديث أبي ذر، حديث أبي هريرة، حديث قتادة، أي كلها عند النسائي في 13 و14 و15، حديث جرير بن عبد الله البجلي أيضا، حديث قتادة بن نعمان. فقال وقال إني صائم في تضعيف الله، لأن الحسن عشان ومفطر في رخصة الله. أخرجه البخاري في الاستئذان عن عبد الله بن محمد عن عمرو بن عون عن خالد عبد الله والواصل عن خالد الحذاء. وعبد الله محمد هذا هو الجعفي، فكأنه سمعه مسلم. الحديث 16 هو الحديث الأخير في درسنا الليلة. حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان فروخ كلاهما عن عبد الوارث. قال يحيى عبد الوارث أنبان عبد الوارث بن سعيد، وارث بن سعيد عن أبي التياح، عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد الضبعي. حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فنزل في علو المدينة حتى في حين قال له بنو عمرو عوف، فقام فيهم 14 ليلة، يعني أول ما هاجر. ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم مستعدين حمايته والدفاع عن عليه السلام وإظهار إكرامه عليه الصلاة والسلام وأنهم يفدونه بأرواحهم رضي الله عنه. قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلتي وأبو بكر ردفه، فملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. الفناء هو البناء أو الأرض المتسعة أو المكان المتسع من البيت، سمى فناء، وهو من مرافق البيت في الغالب. قال فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، كما في الحديث الصحيحة حيث أدركته الصلاة تصلي، فعنده مسجده وطهوره، حيث أدركت الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. وثبت الصحيحين أيضا أنه كان يصلي في مرابض الغنم أيضا. ثم إنه أمر بالمسجد، قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال يا بني النجار ثامنوني بحياتكم، يعني بكم تبيعونه؟ قال بحياتكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنها إلا إلى الله. وهذا دليل على أنهم لم يأخذوا ثمنا، وهذا ثبت الصحيحين. وفي السير أنهم أخذوا ثمنا لكن ما في الصحيحين أصح. قال أنس فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور مشركين وخرب، يعني بناء من المتهدم. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، لأنه لا حرمة لها ومن الجاهلية، وبالخرب فسويت. قال فصفوا النخل قبلة جعلوه قبلة، وجعلوا عضادتيه حجارة عليه حجارة. قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. لفظ البخاري فاغفر للأنصار، وفي لفظ أبي داود فانصر. وأخرجه البخاري بتمامه في الهجرة يقول صلى الله عليه وسلم. وأخرج بعضه في الوصايا عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه، عن أبيه بهذا الإسناد. حدثنا يحيى وشيبان فروخ كلاهما عن عبد الوارث، قال يحيى عن عبد الوارث بن سعيد، أنبأنا عبد الوارث بن سعيد. وهنا قال عن إسحاق المنصور عن عبد الصمد عن أبيه وهو عبد الوارث. نعم، فالمعنى التقى معه في عبد الوارث، كلاهما يحيى وشيبان فروخ كلاهما عن عبد الوارث، عن عبد الوارث عن أبيه بهذا الإسناد. عندكم عبد الوارث أنتم ها ولا عبد الصمد ها؟ اللي عندكم عن اللي يقول عبد الصمد عبد الوارث ولا عندكم ها؟ لا، مسلم البخاري معروف عبد الصمد، لكن رأيت مسلم عبد الوارث عندكم إن شاء الله. الحديث كما تقدم على طريق المتقدمة في نزول البخاري رحمه الله كأنه رواه عن مسلم، والحديث فيه فوائد كثيرة في مشروعية مبادرة لبناء المساجد في المحلات والدور، ثبت في عند أبي داود بسند جيد حديث عائشة، وبسند أيضا ومن حديث سامرة بن جندب أيضا عند أبي داود، وهو لا بأس به في الشواهد، أنه عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. الدور المراد بها المحلات، الدور المحلات. وثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام يأتي الواحد من أصحابه فيصلي فيقول أريد أن تصلي في بيتي في مكان أتخذه مصلى، فكان ربما جاء إلى بعض أصحابه فصلى وقال ويقول أين تريد أن أصلي من بيتك، فيشير إلي إلى هذا المكان فيصلي فيه. فيه أنه يشرع الإنسان أن يتخذ مكانا يكون للصلاة، وإن اعتنى بهذا المكان مثلا هيأه وجلعه خاصا للصلاة حتى يعرف أن هذا المكان لمن أراد أن يصلي سواء له أو لمن يأتي إليه، فهذا لا بأس به. وثبت هذا في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.